بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً على أقوال، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل وحافظ من الحفاظ، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقبه جمة ولا يطعن فيه إلا ضال مضل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، هذا هو الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المرفوع القولي، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وهو من المرفوع الصريح. قال: الفطرة خمس، وفي رواية خمس من الفطرة، واختلف في الفطرة على أقوال، قول الأكثرين أنها السنة، أي أنها من السنن، ويؤيد هذا ما جاء في رواية البخاري عن ابن عمر مرفوعا: من السنة قص الشارب الحديث. قوله خمس، أي خمس خصال، وهذا لا يقتضي الحصر، فخصال الفطرة ليست محصورة في الخمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الختان بكسر أوله، ختان اسم لفعل الخاتن، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، فالختان من الفطرة أن يختن الذكر وكذا الأنثى. اتفق أهل العلم على مشروعية الختان وأنه مشروع، واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالوجوب مطلقا، أي على الرجال والنساء، وهو مذهب الشافعي وغيره، وبه قال مالك رحمه الله في رواية عنه، قالوا: لأن الختان لا يكون إلا بكشف عورة، وكشف العورة حرام وسترها واجب، فلما كشفت العورة وسترها واجب دل على وجوب الختان. وقالوا: إن ختان الذكر مما يقيه من النجاسة، لأن بقاء تلك الجلدة تجمع الأوساخ والقذر والنجاسات، والمؤمن مأمور بالتطهير والتطهر عن النجاسات. والقول الثاني الاستحباب مطلقا، وهو قول الأكثر، وهو الرواية الثانية عن مالك. القول الثالث التفصيل، فهو واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء، وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والشافعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس الختان. فالمسلم يختتن ويختن أولاده، والختان كما أنه للرجال فكذا للنساء، في حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للبعل وأريح للأنثى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، الختان واجب على الذكور ومكرمة وفضيلة للنساء، فإزالة هذه الجلدة هي في صالح الذكر. وأما ما يفعله بعض الناس من سلخ العضو سلخا ويظنون أن ذلك هو الختان، فهذا محرم لأنه مخالف لشرع الله. قال: والاستحداد. والاستحداد استعمال الحديد لإزالة شعر العانة. من علامات البلوغ الإنبات، إنبات الشعر الخشن في الذكر أو الأنثى، فإذا ظهر هذا الشعر كان من الفطرة إزالته وحلقه، لأن تركه كذلك سبب للأمراض وسبب للروائح الكريهة، ودين الإسلام دين نظافة. أما حكم الاستحداد بالنسبة للرجل أو للمرأة فهو مستحب بالإجماع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفطرة خمس الختان والاستحداد. وهكذا إذا كان الإنسان في سفر لا يطرق أهله طرقا، أي أن يباغتهم بمجيئه، وإنما يخبرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تستحد، أي تحلق ما شرع لها حلقه وتمتشط في شعرها وتتهيأ لزوجها. فالاستحداد إزالة شعر العانة باستخدام الحديد بحلقه أو ما يقوم مقام ذلك، ما يقوم مقام هذه الآلات من بعض المواد. قال: وقص الشارب. والشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا، فالإنسان مأمور بارك الله فيكم بقصه. نقل بعض أهل العلم الاتفاق على الاستحباب وأنه مستحب، وذكر وخالف ابن حزم رحمه الله تعالى على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض لما فيه من المخالفة للمشركين. طيب، إذن الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب. ما معنى قص الشارب؟ قص الشارب أي أخذ الشعر الزائد على الشفة العليا، أن يأخذ الشعر الزائد فلا يدع شعر شاربه ينزل إلى فمه. ترى من الناس من يخالف السنة فيحلق لحيته ويطول شاربه لا يقصه، وهذا مخالف، فأنت مأمور بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية تملأ صدره، وأمر بإعفاء اللحية فقال: عفوا اللحى، وفروا اللحى، وسدلوا اللحى، في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا في الشارب أن نحفيه، أن نأخذ ما زاد. إذن قص الشارب أخذ الشعر الزائد عن الشفة العليا، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى والشعبي والشافعي. أحمد رحمه الله يقول أخذ الشعر من الشارب حتى يرى البشرة. وأبو حنيفة ذهب إلى حلق الشعر، شعر الشارب، وشدد الإمام مالك رحمه الله تعالى في الحلق فقال بدعة. حلق الشارب عند الإمام مالك رحمه الله تعالى بدعة. فالشاهد أن الإنسان يعفي لحيته ولا يحلقها، فحلق اللحية حرام. ولا تسمع لمن يقول لك إن حلقها خلاف السنة أو أنه مكروه، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وعدم أخذ شيء منها، والأصل في الأمر الوجوب. ثم اللحية هذا هي زينة زين الله جل وعلا بها الرجال. نعم، فعلى المسلم أن يتعلم دينه فيختتن ويحلق شعر عانته ويقص الشارب، قال وتقليم الأظفار، أظفار اليدين أو أظفار الرجلين، والتقليم من القلم وهو القطع، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم تشبها بالكافرين، ترى أنهم يطولون أظفارهم ولا يقصونها ولا يقلمونها. وتقليم الأظفار سنة، بارك الله فيكم، من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإجماع. فالظفر إذا طال جمع الأوساخ، والإنسان يباشر بيده مأكله وغير ذلك، فيسبب إلى أمراض وغير ذلك. أما إذا قلم أظفاره وأخذ الزائد منها فهو فعل السنة. وتأملوا بارك الله فيكم في هذا الحديث، حيث إن ديننا دين نظافة، فالإنسان يحف شاربه، فلا ينزل الشارب على الفم، فإذا شرب أو أكل انغمس الشعر في الأكل والشرب فآذى نفسه وآذى من يأكل معه. وهكذا في شعر عانته يحلقه حتى لا يتأذى بالنتن والريح وما ينبعث منه وما قد يترتب على ذلك من أمراض وغير ذلك. وهكذا بالنسبة للأظفار، الآن من الناس من يراها موضة عند النساء، ترى أظفارها طويلة كالهرة كأنها تريد أن تدخل حربا. ليس هذا فحسب، بل صنع لهم من صنع أظفارا اصطناعية يركبونها وتأتي المرأة كأنها أو كاللبوة، تعرفون اللبوة أنثى الأسد، إذا تكلم معها الزوج أخذته، والله المستعان. فلا، الإنسان يقلم أظفاره ويأمر امرأته بتقليم الأظفار ويربي أبناءه، بارك الله فيكم، على ذلك. قال ونتف الإبط، نتف الإبط، النتف معروف، الإبط أي ما ينبت في الإبط من شعر، لأن إبقاء هذا الشعر سبب لخروج الرائحة الكريهة المنتنة فيؤذي نفسه وغيره. وديننا دين نظافة، فالإنسان ينتف إن استطاع النتف، ولا بأس بالحلق إن لم يستطع، ولا بأس بالحلق أن يحلق شعر إبطيه إن لم يستطع. ويستخدم هذه الروائح الطيبة والمزيلات التي لا ضرر فيها، حتى لا تنبعث منه رائحة تؤذي المسلمين كما تقدم معنا في درسنا بالأمس. فانظروا رعاكم الله إلى هذه الآداب العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة، فالذي لا يفعل ذلك خالف الفطرة، خالفها، وكفى بهذا ذما أن يخالف الفطرة وأن يخالف السنة. إذن الختان فللذكر فيه فوائد، لأن بقاء تلك الجلد تجمع الأوساخ والنجاسة حال بوله، فإذا صلى لوث ثيابه ولوث مكانه، فشرع الله لنا أن نختتن، والختان للرجال واجب. طيب، والاستحداد حلق شعر العانة كذلك، وهذا من النظافة، ونطف الإبط هذا من النظافة، وتقليم الأظفار كذلك، وإحفاء الشارب. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أو ألا تترك أكثر من 40 ليلة. بالنسبة إلى قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لا يزيد عن 40 ليلة. فمتى ما رأيت الطول في شاربك أو شعر عانتك أو شعر إبطك فلك ويستحب لك بارك الله فيك أن تزيل هذا الأمر، لكن لا يزيد عن 40، لا يزيد عن 40 يوما. فنسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. وتأملوا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فإذا تجمل المسلم في ثيابه دون تكلف، وأخذ الرائحة الطيبة من هذه العطور، وقلم أظفاره، وحلق شعر عانته، ونتف إبطه، كانت رائحته طيبة، فهذا نحن مأمورون به. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب حبا عظيما. وانظر إلى نظافة الفم بالسواك: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإذا فهمنا ديننا وتعلمناه وعملنا به كنا خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس يقول: الكفار هؤلاء أهل نظافة، والله رأينا كثيرا منهم إنما هو بالمزيلات، فلا يغتسلون لجنابة ولا يتوضؤون ولا يصلون، وترى الواحد منهم رائحته منتنة كريهة. لكن الإسلام جاء لتربيتنا التربية الصحيحة، وأن نتنظف وأن نكون على طهارة. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.